بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في فصل من الفل المفطرات من كتاب الصيام: العاشر إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، أشبه بالإنزال باللمس، قاله في الكافي، لا بنظرة ولا بالتفكر، لأنه لا يمكن التحرز منه، قاله في الكافي، والاحتلام، لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع، ولا بالمذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: العاشر أي من المفطرات إنزال المني بتكرار النظر. إذا كرر النظر فإنه يفطر، فحتى أنزل فإنه يفطر. لماذا؟ لأنه حصل الإنزال بفعل منه، كان يجب عليه صرف النظر، فلا يجوز له إطلاق البصر، هذا إذا كان النظر محرما. وإذا كان النظر مباحا كالنظر إلى زوجة أو سرية فإنه كذلك يجب عليه صرف البصر إذا خشي ثوران الشهوة، فإنه مثل القبلة ومثل الملامسة فإنها تجوز إذا أمن الإنزال. وإذا كان يخشى الإنزال فإنه يجب عليه الكف عن التقبيل أو اللمس أو النظر أو نحو ذلك. فهنا حصل إنزال بفعل. لو قال قائل: ما هو الدليل أصلا على أن الإنزال يبطل الصوم؟ الجماع سيأتي الكلام فيه، فيه نص في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فهذا دليل على أنه يبطل الصيام ويوجب الكفارة. لكن لو قال قائل: ما هو الدليل على أن الإنزال من غير جماع يبطل أو يفسد الصوم؟ الجواب: المسألة فيها خلاف، لكن الصواب أن الصوم يفسد بالإنزال، لقوله تعالى: يدع كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولا شك أن الإنزال شهوة، هو غاية وتمام الشهوة واللذة يحصل بالإنزال، سواء كان عن جماع أو كان عن مباشرة أو كان عن نظر، لأن الإنزال يحصل بأحد هذه الأمور: إما بجماع هذا يجب الكفارة مع القضاء، أو بمباشرة هذا يجب القضاء بدون كفارة، وكذلك أيضا النظر، لأنه فعل اختياري، فعل اختياري بالأمر بيده، يستطيع أن يصرف بصره. ثم قال: لا بنظرة ولا بالتفكر. في خلاف في هذه المسألة، لكن هذا هو الصواب. في القول الثاني أنه لا يفسد صومه إذا أنزل بتكرار النظر، لأنه دون المباشرة، لكن الصواب أنه يفسد، والتعليل واضح أنه فعل اختياري، فالواجب عليه إذا أحس بثوران الشهوة أن يصرف بصره، ولو كان ينظر إلى ما يحل له النظر إليه من زوجة أو مملوكة. فإذا كرر معناه أنه فعل السبب الذي يحصل به الإنزال. لا بنظرة، لماذا؟ لأن النظرة هذه معفون عنها، حتى لو كانت إلى أجنبية فإنه معفون عنها. لك الأولى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود: لك يا علي لا تسمع النظرة النظرة، فإنه لك الأولى وليست لك الثانية. فالنظرة الأولى معفون عنها، وهذا أمر نادر لكن قد يقع، قد يقع وإن كان نادرا، من أول نظرة أنزل هذا بعيد، لكن لو وقع فإنه ليس عليه شيء، لأنه لم يتعمد فعلا محرما فليس عليه شيء. ولا بالتفكر، هذا مجرد تفكير، فكر في الجماع واستمر تمادى حتى أنزل، هذا أيضا يعفى عنه، بقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، أو إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، متفق عليه. هذا يدل على أنه أن مجرد حديث النفس والتفكير أن الإنسان لا يأثم به، وإن كان لا شك الأفضل أن يقطع هذا التفكير إذا شعر باللذة والشهوة، فالواجب عليه أن يقطع هذا التفكير، لكن لو تمادى حتى أنزل فإنه لا يفطر بذلك. ولا الاحتلام، وهذا واضح أنه ليس من فعله، هذا نائم والنائم مرفوع عنه قلم، فإذا احتلم وأنزل حال النوم فإنه ليس عليه شيء، لكن إذا استيقظ قبل الإنزال وتمادى فإنه يفطر، لأن الإنسان أحيانا يستيقظ قبل الإنزال ثم يتمادى أو يحرك ذكره أو يمس بيده أو نحو ذلك حتى ينزل، فإذا استيقظ وتمادى فإنه يفطر الآن لأنه تعمد إنزال المني، أما إذا أنزل حال النوم فإنه معذور. ولا بالمذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس مباشرة، يعني المذهب يفرقون في خروج المذي، يفرقون بين النظر وبين المباشرة، فيجعلون أن خروج المذي من النظر ليس في شيء، وإذا خرج من المباشرة كالقبلة والمس ونحو ذلك أنه يفطر به، لكن سيأتي في المسألة التي بعدها أن الصوام أنه لا يفطر بالمذي مطلقا سواء كان عن نظر أو كان عن مباشرة، لأنه ليس كالإنزال، المذي مقدمات الشهوة وليس هو تمام الشهوة، فلا يضر، صحيح أنه فيه مقدمات شهوة لكنه لم يصل إلى تمام الشهوة، وليس هناك دليل على أنه يفسد صومه بخروج المذي. وقول في الحديث: يدع طعامه وشرابه شهوته، ليس مراد به أي شهوة، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولا شك أن التقبيل فيه شيء من الشهوة واللذة، تقبيل الزوجة ومباشرة الزوجة من ضم ولمس ونحو ذلك، ففيه بعض الشهوة لكنه لم يصل لتمامها، فمقدمات الشهوة هذا معفون عنه، لكن بشرط أن لا بشرط أن يأمن نفسه، فإذا كان يأمن فليس بآثم ولا يضر خروج المذي.
قال رحمه الله: الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع. وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني، وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه، رواه الجماعة إلا النسائي.
يعني إذا خرج المني بفعله فلا شك أنه يفسد الصوم، سواء كان بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء أو نحو ذلك. أما المذي فقد تقدم الكلام فيه أنه لا يفسد الصوم، وليس هناك دليل. وقياس المذي على المني قياس مع الفارق، فإن المني يترتب عليه أحكام لا تترتب على المذي، المني يوجب الغسل والمذي لا يوجب الغسل، على فرق واضح بين المني الذي وتمام الشهوة ويوجب الغسل وبين المذي الذي لا يوجب الغسل، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق، وليس هناك دليل واضح يدل على الفطر بخروج المذي ولو كان عن مباشرة.
الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه، بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإتمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم. وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه.
هنا يقول كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من ماء وغيره فيفطر إن قطر في أذنه إلى آخره. يعني المشهور من المذهب أنه يفطر بما وصل إلى هذه الأشياء الثلاثة: الدماغ والحلق والجوف. لكن ما هو الدليل على أنه يفطر إذا وصل إلى هذه الثلاثة: الدماغ والحلق والجوف؟ ما في دليل يدل على هذا التفصيل، إنما الدليل دل على الفطر بالأكل والشرب، هذا الذي دل عليه الدليل. وكلوا واشربوا، من أكل أو شرب وصام فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، مفهومه أنه لو أكل متعمدا لفسد صومه لو أكل أو شرب. لكن التفصيل هذا أنه يفطر إذا وصل إلى الدماغ ما في دليل. وحديث الكحل هذا ضعيف منكر، كما ذكر المحشنة أن الحديث قال ليحيى بن معين هو حديث منكر، والمنكر إذا خالف الضعيف الثقات، إذا خالف الثقة من أوثق من فهذا شاذ، وإذا خالف الضعيف الثقات فهو منكر، يعني أشد من الضعيف، لأنه جمع علتين: الضعف ومخالفة الثقات، فيكون ضعيفا جدا، يسمى منكر، شد من مجرد الضعف. إذا نقول ما هو الدليل على أن يفطر إذا وصل إلى الدماغ؟ ما في دليل. وتقدم لنا في الدرس الماضي أن الأصل ما هو؟ صحة الصوم، فلا نقدم على إفساده إلا بدليل. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب، أنه من ادعى أن هذا مفطر نقول له عليك الدليل. فليس هناك دليل أنه إذا وصل إلى الدماغ أنه يفطر. الاستنشاق نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق، لكن ليس لأنه يصل إلى الدماغ. الماء إذا دخل مع الأنف وصل إلى الحلق والجوف، فإن الفم معروف أنه، الأنف معروف أنه منفذ يوصل إلى المريء. ولذلك من يعني صابه مرض ولم يستطع أن يدخل الشراب مع فمه فإنه يدخل مع الأنف ويتغذى به، يصل إلى جوفه، فهذا منفذ واضح. لكن العين ليست بمنفذ، ودليل الكحل ضعيف، الأذن قطر في أذنه، ووجد حتى لو وجد الطعم في الحلق فإنه لا يعد أكل ولا شرب، وليس هناك دليل يدل على أن الأذن منفذ يوصل إلى الجوف. وجود الطعم في الحلق هذا أيضا ليس عليه دليل، مجرد وجود الطعم، طعم الكحل، أحيانا يعني إذا اكتحل الإنسان يجد طعم الكحل في حلقه، أو يقطر في عينه فيجد طعم القطرة في حلقه، أو يقطر في أذنه كذلك. يقول حتى لو وجد الطعم فإنه لا يعد آكلا ولا شاربا، فبما يفطر؟ وليس هناك نص على أنه يفطر إذا وجد الطعم في حلقه. كذلك دخول الأشياء هذه إلى الجوف هذا كما تقدم ليس بأكل ولا شرب، فلا يفطر إلا إذا كان فيه معنى الأكل والشرب كالمغذي كما تقدم. إذا كل ما وصل إلى الجوف نقول لا، ما وصل الجوف عن غير المنفذ فإنه لا يفطر إلا إذا كان يقوم مقام الطعام والشراب. أو الحلق ليس عليه دليل أنه وجد الطعام في الحلق أنه يفطر، أو الدماغ كذلك من ماء وغيره فيفطر من قطرة في أذنه ما وصل إلى دماغه، يقول لا، الصواب أنه لا يفطر وليس هناك دليل على ذلك. أو داوى الجائفة، الجائفة هي الطعنة التي تكون في الجوف وتصل إلى باطن الجوف، فإنسان يكون فيه مثلا طعنة تصل إلى الأمعاء يداوي هذه الطعنة، معناه يدخل الدواء في داخل البطن، فيرون أنه يفطر بإدخال هذا الدواء. نقول لا يفطر، هذا شبيه بالأبر التي تضرب للدواء سواء مع الوريد ومع العضل، فواصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، كل هذا الصواب أنه لا يفطر لعدم الدليل، فليس أكلا ولا شربا، وليس بمعنى الأكل والشرب.
أو مضغ علكا أو ذاق طعاما وجد الطعم ووجد الطعم بحلقه، فإن لم يجده بحلقه لم يضره، بقول ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن رحمه الله يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراهة ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح.
يقول أو مضغ علكا أو ذاق طعاما وجد الطعم بحلقه. مضغ العلك على فيه تفصيل، إن كان العلك فيه طعم فيه حلاوة أو نحو ذلك وابتلعه فإنه يفطر، لأنه ابتلع شيئا من الطعام، هذا واضح. العلك اللي فيه حلاوة هل يفطر؟ لأنه ابتلع هذا الشيء، الحلاوة هذه وصلت إلى جوفه عن طريق الفم، فهذا يفطر. أما وكذلك إذا كان العلك متفتتا غير متماسك وبلع تلك القطع، هذا أيضا يفطر لأنه أدخل شيئا إلى جوفه. وأما إذا كان العلك قويا وليس فيه طعم فإنه لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شربا، لكنه لا ينبغي لأنه في خلاف من جهة، ومن جهة أنه يساء به الظن إذا رآه أحد يعلك علكا أمام الناس، يعني يظنون أنه يأكل فيساء به الظن، يفتح الباب للتلاعب بالصوم. أما إذا كان وحده مضغ علكا بهذه الصفات فإنه ما في شيء، يعني العلماء يرون أنه يكره أن يجمع ريقه، قال يكره جمع ريقه فيبتلعه كما ذكروا في الزاد. لكن الصواب أيضا هذا ليس في دليل على الكراهة، أن الأمر واسع، يعني مضغ العلك يؤدي لهذا، أن إذا مضغ العلك اجتمع الريق ثم يبتلعه، لكن يقال أن هذا أيضا ليس عليه دليل، فيقال إن كان أمام الناس فإنه لا ينبغي لأنه يفتح الباب ويساء به الظن، لكن فيما بينه وبين نفسه فالأمر واسع. أو ذاق طعاما وجد الطعم بحلقه، تقدم أن وجود الطعم لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا، والطعم شيء يسير لا جرم له، يفطر بالأكل الذي يشعر به، يتناول شيئا ينزل مع حلقه ويحس به من طعام أو شراب، شيء ينزل شيء له جرم شيء محسوس، أما مجرد طعم وصل إلى الحلق فهذا شيء يسير ولا يعد أكلا ولا شربا ولا يضر. فيجوز أن يذوق الطعام عند الحاجة، إنسان يطبخ ويريد أن يعرف الطعام هل هو مالح ولا لا، واستطعم بفمه، لأن الذوق في الفم وليس في الحلق، فيمكن أن يدخل الطعام في فمه ويعرف هل هو حالي ولا حامض ولا مالح ثم يرفضه بعد ذلك، هذا ما يؤثر عند الحاجة لا بأس. أو أراد أن يذوق شيئا، يريد شراء شيء من الطعام فأراد أن يذوقه ليعرف طعمه، فمجرد الذوق مع اللفظ فإنه لا يضر. ورد في الأثار عن عباس والحسن يدل على أن الأمر فيه سعة.
قال رحمه الله أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكافي.
يعني بلع الريق ولو وصل إلى الشفتين فإنه لا يفطر، لأنه معتاد في الفم فلا يعد آكلا ولا شاربا، حتى لو أخرج الريق ما بين الشفتين ثم عاد وأدخله في الفم فإنه لا يفطر بذلك، لأنه من شيء معتاد في الفم وليس طعاما ولا شرابا، ولو خرج إلى الشفتين ثم عاد فإنه لا يضر، لكن لو ابتلع ريق غيره لا شك أنه يفطر بذلك. قبل زوجته مثلا وأخذ من ريقها وابتلعه ولا شك أنه يفطر بذلك، لأنه يعني أدخل جوفه شيئا ليس من أجزاء فمه أو ليس ما يوجد في فمه، بل أدخل شيئا من خارج، فكأنه شرب ماء أو سائلا. أما ريقه نفسه، ريق نفسه فإنه لا يضر.
ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وبه قال علي وابن عمر رضي الله عنهما لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب، وقسن الباقي، وقيس المكره على من ذرعه القيء، قال معناه في الكافي.
طيب، وقال قائل: إذا أخرج ريقه وانفصل ثم أعاده، واضح، أخرجه يعني تفل في يده مثلا ثم رجع وابتلع تلك التفلة، هل يفطر بذلك أم لا؟ ايش تقولون؟ يفطر. لماذا؟ لأنه انفصل، صح؟ صحيح، هذا ظاهر أنه انفصل ثم عاد، فهو في ما دام أنه في الفم فهو معتاد في الفم، لا ليس له حكم، لأن الريق لا يزال موجودا في الفم دائما. أما إذا انفصل صار شيء من خارج، ولو كان الأصل أنه في الفم. ولا يفطر في شيء من فطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه أي الإمام أحمد. به قال علي بن عمر، الحديث واضح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا دليل صريح متفق عليه، فهو صريح في الدلالة على هذه المسألة، أن من نسي وأكل وشرب فإنه يتم صومه، وهذا أطعمه الله وسقاه، يعني معناه أن هذا يعني رحمة من الله به، لو ما عليه إثم صومه صحيح واستفاد من هذا الطعام والشراب، فكأنه جاءه طعمة من الله ولم يؤثر على صومه وانتفع به، لأن الغالب أنه يكون قد عطش أو جاع فتاقت نفسه للطعام فأكل سريعا ولم يتأمل ثم تذكر بعد ذلك، فإنه يلفظ ما في فمه، فإن تذكر فم شيء فابتلعه أفطر، فإذا تذكر وجب عليه أن يلفظ ما في فمه، وما ابتلعه من قبل فإنه معفو عنه. هذا دليل نص على النسيان. طيب، والإكراه؟ الإكراه حديث أبي هريرة في القيء: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. معنى هذا الحديث فيه أيضا كلام، لكن يقال حتى لو يعني هذا الحديث قلنا فيه يعني شيء من الضعف، لكن يقال إنه يرجع إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمة الخطأ والنسيان ما استكر عليه. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا نص على النسيان والخطأ والإكراه، ذكر الله تعالى في سورة النحل قوله تعالى: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذه الثلاثة أعذار، إذا فعل شيئا من المفطرات يعم جميع المفطرات. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأكل والشرب لأن هي يعني أكثر أو يعني أغلب ما يمتنع عنه الصائم وأقرب ما ينسى، فهذا على سبيل المثال، فيقاس عليه بقية المفطرات كالجماع ونحو ذلك، والحجام احتجمه ناسي أو جاهل فإنه لا يفطر. إذن بقية المفطرات قاس على الأكل والشرب، والإكراه من حديث القيء أو من العمومات، وكذلك المكره إذا أكره على الإنسان مسك بلا اختيار وصب الماء في فمه ليس عليه شيء، أو استنشق ودخل الماء إلى جوفي بدون اختيار فليس عليه شيء. صحيح أنه يأثم لتعمد المبالغة في الاستنشاق لأنه منهي عن ذلك، إذا تعمد المبالغة فهو آثم، لكن هل يفطر لو دخل الماء لأنه عاصي؟ قال بعض العلم أنه يفطر لأنه عصى فيفطر إذا دخل الماء ولو بغير اختياره، لكن الصواب أنه لا يفطر. يعني فرق بين أن يكون يعني عصى في هذا وبين أن يكون تعمد الفطر، فهو بلا شك أنه لم يتعمد الفطر لكنه خالف في المبالغة، فهو يأثم إذا تعمد المبالغة لأنه خالف الحديث، ولكنه لا يفطر لأنه مكره على دخول الماء ولم يدخله باختياره. هذا هو الصواب في هذه المسألة. إذن المقصود أن كل من تناول شيء من الفطرات بعذر من هذه الأعذار فإنه معذور ليس عليه شيء. هذا بالنسبة للكف، لكن بالنسبة للفعل يعني ترك الواجب فإنه لا يسقط بالعذر. يعني من نسي الإحرام وتجاوز الميقات ناسيا ثم أحرم بعد تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا، هل عليه شيء ولا لا؟ يقول عليه دم. طيب كيف ما يسقط عنه الدم وهو معذور بالجهل أو بالنسيان أو بالإكراه مثلا؟ نقول ترك الواجب فيه أمران، فيه إثم على الترك وفيه جبر للنقص الذي حصل في العبادة، فإذا نسي سقط عنه الإثم ما يأثم، لكن يبقى جبر العبادة لأن العبادة وقعت ناقصة وهو يستطيع جبرها فيجبرها، مثل سجود السهو في الصلاة، إذا نسي التشهد الأول ليس بآثم لكن يجبر، يجب عليه أن يسجد سجود السهو. فإذا لابد أن نفرق بين فعل المحظور وترك المأمور، بينهما فرق. ففعل المحظور يعفى عنه ليس فيه شيء، مثل محظورات الإحرام، مثلا نسي وغطى رأسه أو نسي وتطير، نسي وقتل الصيد على القول الصحيح، أو نسي وجامع على القول الصحيح أيضا، جميع المحظورات يعفى فيها عن الجهل يعفى عن الجهل والنسيان والإكراه وليس فيه شيء. لماذا؟ لأنه ليس في ترك للواجب حتى يجبر، لكن يجب عليه أن لا يغطي رأسه، فإذا حصل وغطى رأسه فإنه إذا تذكر يكشف رأسه ويستمر في عبادته، وليس هناك شيء فات حتى يجبر. لكن فعل الواجب لا، ترك الإحرام من الميقات نقص نسكه، لا يأثم لأنه لم يتعمد، لكن يجب عليه أن يجبر النقص. فلا بد أن نفرق بين ترك المأمور، هذا لا بد أن يجبر ولو كان معذورا، وبين فعل المحظور فإنه لا شيء فيه لأنه ما نقص شيء في العبادة حتى يجبر، والإثم يسقط عنه للعذر. شوية إذن هذه المسألة، ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، ناسيا أو مكرها، مش بقي الجهل. الإنسان يجهل أن الحجامة تفطر، ما علم واحتجم ثم علم، قل ليس عليك شيء، صومك صحيح وليس عليك شيء. أو يجهل مثلا أن التبرع بالدم يفطر، يعني ما علم صحيح أن التبرع بالدم يقاس على الحجامة كما تقدم، إنسان تبرع بالدم وصائم ثم علم، نقول له صومك صحيح وليس عليك شيء. يقول فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي، يعني بقية المفطرات، وقيس المكره على من ذرعه القيء، هذا واضح، قال معناه في الكافي. كيف؟ إذا كان جاهلا وذهب يعني وقت يعني علم بعد خروج الوقت فإنه لا يأمر بالقضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء صلاته ولا المستحاضة بالقضاء، مع أن المسيء كان يصلي صلاة باطلة والمستحاضة تركت الصلاة تظن أنها لا تجب بسبب الدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالصلاة ولم يأمرها بقضاء ما مضى. إذا كان هذا قد جاءنا واحد قال والله أنا لسنوات وأنا كل ما مرضت أقصر أجمع وأقصر، ما دريت أنه ما يجوز القصر، ظنيت أنه يجوز جمع قصر. نقول ما مضى معفون عنه أنك جاهل لا نمر بالعادة، لكن نقول بعد اليوم لا تقصر. فإن قال صليت الظهر وجاء يسأل قبل العصر نقول عد صلاة الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء صلاته بإعادة فرض الوقت، أمره ثلاث مرات أن يعيد لأن هذه فرض الوقت، فإذا كان في الوقت أمرناه بالإعادة. وأما إذا سأل عن شيء مضى فيقال ليس عليك شيء ولكن لا تعود. الصوت يفطر، يعني إذا أدخل دواء في فمي ونزل مع الحلق يفطر، لأن الأنف تقدم أنه منفذ ودخل معه مثل ما دخل مع الفم.
قال رحمه الله: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا.
هذا واضح.
فصل: ومن جامع نهار رمضان في قبر أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: ألا أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد حرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: صم يوما مكانه. رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناسي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة، ففي الكفارة أولى. وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة غير جاهل وناس، فلا كفارة عليهما. رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي.
من جامع نهار رمضان، هذا هو السبب الذي يوجب الكفارة، فليس هناك شيء من الفطرات يوجب الكفارة إلا الجماع فقط، الجماع في نهار رمضان، أما غير الجماع ففيه القضاء وليس فيه كفارة، كذلك الجماع في غير نهار رمضان فليس فيه كفارة أيضا، فيه القضاء دون كفارة، كما لو جامع في صيام نذر أو صيام كفارة واجبة أو قضاء رمضان أو نحو ذلك من أنواع الصيام الواجب، فإنه لا يجوز أن يفطر لكن ليس فيه كفارة، الكفارة لحرمة الزمان لحرمة رمضان فقط. أما إذا كان يقضي أيام من رمضان في غير رمضان هو جامع فهو آثم ولكن ليس عليه كفارة، إذا الكفارة لا تجب إلا بالجماع فقط من المفطرات وفي نهار رمضان خاصة لا في كل صوم واجب. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر، في قبل هذا واضح لأنه نص الحديث وقعت على امرأتي، يعني جامع امرأته، وإذا قال وقعت أو جامعت أو أتيت امرأتي فهو يكني عن الجماع في القبل. أو دبر فإن هذا مقيس على القبل، يعني سواء كان من ذكر أو أنثى، لا شك أنه حرام وليس الكلام على حلة وحرمته لكن الكلام يترتب عليه، فلو جامع امرأته وأولج في دبرها فإنه عليه كفارة، أو جامع أو وقع على ذكر مثلا وتلوط به وأولج في دبر والعياذ بالله ففيه أيضا كفارة. كذلك الزنا، لو زنى بأجنبية في نهار رمضان ففيه كفارة من باب أولى. فإذا وجبت في النكاح الذي أو في الجماع الذي أصله حلال فالحرام من باب أولى. إذا الدبر ليس فيه دليل نص لكنه مقيس على القبل. تقدم لنا في باب موجبات الغسل أنه يوجب الغسل من العلاج في قبل أو دبر من حي أو ميت، من حي أو ميت أو بهيمة، فإنه يوجب الغسل. فكذلك تعلقت به الأحكام ومنها هذا الحكم في قبل أو دبر. إذا دبر يشمل دبر ذكر أو أنثى سواء كانت زوجة أو غيرها، ولو لميت، هذه إشارة خلاف، ولو لميت أو بهيمة. الميت بعض العلماء يرى أن الميتة لا يتعلق فيها الحكم لأنها لا تشتهى طبعا، ولكن الظاهر أنه يتعلق بها الحكم وأنه لا فرق بين حي وميت لأنه آدمي، فلا فرق بين حال الحياة والموت. كونها لا تشتهى هذا ينتقض بالعجوز الشوهاء، فقد يشتهيها من يشتهيها، وليس هذه قاعدة مضطردة. لأنه قد يأتي إنسان عنده والعياذ بالله خبث فيقع على ميته، يمكن أن يحصل هذا وليس ببعيد. ولو أو بهيمة، البهيمة هذه أيضا فيها خلاف. ذكر في الكافي أنه قال ويحتمل أنه لا كفارة في إتيان البهيمة إذا أولد في قبل في فرج أو دبر بهيمة أنه لا كفارة، قال لعدم وجوب الحد. والحد فيه خلاف، فيه خلاف، لكن الأرجح أنه لا يحد، أنه أن من وقع على بهيمة أنه لا يقتل. فعلى كل حال البهيمة الميتة والبهيمة فيها خلاف، لكن المذهب المشهور من المذهب أنه فيه الكفارة في حالة يلزمه فيها الإمساك. هذا قيد يخرج من كان يجوز له الفطر كالمسافر أو المريض ونحو ذلك، فإن أو المرأة الحائض. صحيح أنه لا يجوز العلاج في الحائض، لكن لو حصل ففيه كفارة إتيان الحائض، ولكن الحائض هذه ليس عليها كفارة لأنها ليست لازمها الإمساك. مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. هذا المشهور من المذهب أن الجماع لا يعذرون فيه بالإكراه ولا يعذرون به بالنسيان، قالوا لأنه يبعد النسيان في حال الجماع، لأنه بين طرفين، لو نسي هذا ذكرته المرأة وكذا فيبعد النسيان في هذا فلا يعذر. ولظاهر الحديث فإن الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له هل أنت ناسي أو مكره، لم يستفصل، قال فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لكن نقول أن هذا ليس بدليل واضح، عندنا العمومات المتقدمة، عفي عن أمتي الإكراه، عفي عن أمتي الخطأ والنسيان المستكبر عليه، والآيات ربنا تأخذ النسيان وخطأنا، هذا فعل محظور ليس في ترك مأمور. فالصواب أنه يعذر بهذه الثلاثة، وأنه لا فرق بين الأكل والشرب والجماع. أما الحديث في قصة الرجل هذه قضية عين، والأصل عدم النسيان والإكراه، لأنه لو كان عنده عذر لبينه، أنه جاء يقول هلكت يا رسول الله، يعني في لفظ يقول احترقت، يعني معناه أنه متعمد. لو كان ناسيا لقال يا رسول الله نسيت وفعلت كذا وكذا، أو يقول يا رسول الله ما علمت وفعلت كذا وكذا، وما اعتذر لا بجهل ولا بنسيان. والإكراه بعيد، من يكرهه؟ هل تكرهه زوجته على أن يجامعها؟ هذا بعيد جدا. فيعني ظاهر الحال أن الرجل ليس عنده عذر، بل جاء مقرا معترفا على نفسه بأنه هلك وأنه احترق، وقال أتيت امرأتي في نهاية رمضان. هذا واضح أنه يعرف الحكم أنه حرام، وإن كان يجهل الكفارة، وأنه ليس بناسي لأنه لم يعتذر ذكر أنه احترق وهلك، فلا دلالة في قصة هذا الرجل، فلا تترك العمومات لأجل هذه القضية العين التي تحتمل وهي ظاهرة في أنه لا عذر له. إذن الصواب هنا أنه يعذر إذا وقع على امرأة ناسيا، يمكن أن يكون ناسيا يعني يكون نائم ثم استيقظ ولم يتذكر أنه في نهار رمضان وجامع امرأته في دقائق ثم لما انتهى علم وهي نسيت أيضا، أو كانت تعلم ولم تذكر، يمكن يحصل هذا. المهم أنه إذا نسي فليس عليه شيء، أو كان جاهلا بالحكم لا جاهلا بالكفارة، إذا كان يعلم أنه حرام ولكنه يجهل الكفارة فإنها تلزمه. العذر الذي يسقط الكفارة هو أنه لا يعلم التحريم، كذلك الحدود، من عرف أن الزنا حرام لكنه لا يعرف أن فيه الجلد أو الرجم وأقدم عليه فإنه يقام عليه الحد. فماعز رضي الله عنه ما كان يعلم أنه سيرجم، ولذلك لما أذلقته الحجارة قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي خدعوني وغروني من نفسي، فلم ينزعوا عنه حتى قتلوا رضي الله عنه. المقصود أن الجهل الذي يرفع أو يعذر به إنسان هو الجهل بالحكم لا بالحد أو الكفارة، إن هذا لا ليس بعذر. وكذلك الإكراه، لو أكرهت المرأة تصور في المرأة أكثر أكرهها الزوج بحيث أنه أقوى منها وليس لها خيار، أكرهها إكراها تاما يعني بقوة بالقوة وليس لها خيار، ذكرت بالله وخوفت بالله وقاومت ما استطاعت لكنه أقوى منها وأشد، فلم تستطع الفكاك بأي طريقة. أما إذا تساهلت وبعدما يعني أكرهها في أول الأمر لانت في الأخير فإن عليها الكفارة، كما يحصل بعض النساء تقام في البداية ثم تلين بعد ذلك، تقول الله خاف يزعل، خاف يطلقني، خاف كذا خاف كذا، ليس بعذر. العذر هو الإكراه التام حيث أنه ليس لها خيار أبدا حتى يفرض، ليس لها خيار أن تدفعه أو أن تخوف بالله أو أن تصيح حولها أحد أو نحو ذلك. فإذا تركت شيئا من الدفع بالقول أو بالفعل فإن ليست مكره عليها كفارة. قال وين الزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع، ذكر الحديث يأتي تفصيل كلام فيه في الكفارة، وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صوم يوم مكانه، رواه أبو داود. هذه الزيادة اختلف فيها العلماء، منهم من يصحح ويقول إنها جاءت رواها أربعة من الثقات فلا مانع من قبولها، ومنهم من يقول إنها شاذة لأن الحديث رواه قرابة 40 نفسا ولم يذكروا هذه الزيادة، ما ذكرها إلا أربعة، فقالوا هذا على دليل على النشاء، وذلك أعرض عنها البخاري ومسلم رحمه الله وأخرجها أبو داود. منهم من يرى أنها شاذة لأن الأكثر لم يذكروها، ما ذكر إلا أربعة من 40، قالوا هذا دليل على أنها شاذة وأن هؤلاء الأربعة أخطأوا. ومنهم من ينظر إلى أن السند صحيح إلى هؤلاء عن طريق هؤلاء أربعة من الثقات فلا مانع من قبوله، يبعد أن يخطئ أربعة، لو أخطأ واحد ما أخطأ الثاني والثالث والرابع، فيبعد أن يتتابع أربعة من الثقات على الخطأ. فالأقرب قبول هذه الزيادة، وحتى لو لم يعني تثبت فإنه يقاس على من تعمد إفساد الصوم، فمن تعمد إفساد الصوم، من نسي أو من أفطر لعذر فإنه يجب عليه القضاء، فمن أفطر لغير عذر ما بي أولى، ولا سيما إذا تاب كما تقدم. أما إذا أصر على أنه يفطر رمضان ويصوم شهرا بعده إن هذا لا يقبل منه، هذا يريد أن يغير دين الله، يريد تغيير دين الله فلا يقبل منه. لكن إذا غلبته نفسه وأفطر متعمدا ثم ندم فلا مانع من أن يأمر بالقضاء. ويقويه أيضا حديث ابن هريرة في القيء، من تعمد ومن استقاء فليقضي، مع أن الحديث أيضا فيه كلام لكن مع هذا يشد بعضه بعضا. ويلزم المكر والناس لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. تقدم الجواب عن هذه الجملة. قال: وكذا من جومع إن طاوع، يعني المرأة إذا طاوعت فإن عليها كفارة. هذه مسألة خلافية، منهم من قال إنه ليس عليه كفارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المجامع أن أو لم يأمر زوجة المجامع بالكفارة، لما قال عليك وعلى امرأتك، سكت عن امرأته مع أن الغالب أنها مطاوعة، فلذا يقول ليس عليها كفارة. لكن القول الثاني هو المذهب أن عليها كفارة، وأن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على عدم وجوب الكفارة على المرأة، لكنه سكت لأنها لم تسأل، سكت لأنها لم تستفتي، فمن استفتى أفتي، ومن سكت سكت عنه، هذا بينه بين العبد وبين ربه، فإذا سكت سكت عنه. لكن أمره عليه الصلاة والسلام للرجل يؤخذ منه أنه أمر للمرأة، يعني هذا الأصل، أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، وليس هناك دليل خاص. وهي كالرجل، يحصل منها الجماع ويحصل منها اللذة، وإذا فعلت حراما يجب عليها الحد كالرجل، فلا فرق بينها وبين الرجل في هذا الأمر. وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم يأمر أتى المواقع بكفارة غير جاهل وناس، فلا كفارة عليهما، ظاهر الصواب عليها، فلا كفارة عليها رواية واحدة. أما الرجل الجاهل والناس ففيه خلاف في المذهب، في روايتان وأنه عليه كفارة، ورواية أنه يعذر، لكن بالنسبة للمرأة إذا كانت جاهلة أو ناسية فليس عليها رواية واحدة، لأن وجوب الكفارة على المرأة أضعف إذا كان متعمدين، أي الرجل والمرأة، فوجوب الكفارة على المرأة فيه خلاف إذا كانت مطاوعة، فإذا كانت غير معذورة فيكون هنا ليس على كفارة قولا واحدا، لأن الوجوب الكفارة على الرجل أقوى، الرجل المتعمد لا خلاف عليه الكفارة، أما المرأة المتعمدة في خلاف. فإذا كانت المرأة معذورة فإنه لا كفارة عليه قولا واحدا، لأن أصل وجوب الكفارة عليها إذا كانت متعمدة في خلاف، فكيف إذا كانت معذورة؟ أما الرجل لا، إذا كان متعمدا فعليه كفارة بلا خلاف فيما علم، وإذا كان ناسيا أو مكرها فإنه فيه خلاف في وجوب الكفارة. إذن يختلف الرجل والمرأة في قوة وجوب الكفارة، فالصواب هنا كما في الكافي أنه فلا كفارة عليها، لكن هذا ليس لفظ الكافي، اللفظ الكافي مختلف عن ما ذكر الشارح، لكنه ذكره بالمعنى، لكن الكلام في الكافي معناه أو الكلام على المرأة فقط ليس على الرجل، الظاهر أنه في خطأ.
يرجع إلى الجاهل والناس في حالتين
عليهما، على الجاهل والناس طيب إذا حملناه على الحالتين يستقيم، فلا كفارة عليهما، يعني على المرأة، على المرأة الجاهلة والمرأة الناسية، هذا صحيح ما في إشكال. طيب الحمد صحيح. لحديث عفي الأمة عن الخطأ والنسيان رواه النسائي، يعني خلاص القول أن المعذور لا كفارة عليه سواء كان الرجل أو المرأة للعمومات كما سبق.
قال رحمه الله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان.
ثم بين الكفارة، قال: عتق رقبة مؤمنة. ما هو الدليل على شرط الإيمان؟ الحديث ما في دليل، أتجد ما تعتق رقبة قال لا، ما قال مؤمنة، لكنهم قاسوه على العتق في قتل العمد، في قتل الخطأ. قال تعالى: وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقاس عليها بعض أهل العلم كل كفارة واجبة ككفارة الظهار والجماع واليمين، كل ما وجب فيه رقبة فإنها تقيد بالإيمان كما في قتل الخطأ. المسألة لا تخلو من خلاف. فإن لم يجد الواجب أولا عتق رقبة، فإن لم يجد يعني معناه أنه على ليس على التخفير وإنما على الترتيب، فإن وجد رقبة لم يجد له أن ينتقل إلى ما بعده. فإن لم يجد فصيام شهرين. لم يجد تشمل أمرين: لم يجد رقبة يعني ما في عبيد كحالنا اليوم، أو لم يجد مالا، الرقاب موجودة لكنه لا يجد مالا. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا شرط، شهرين متتابعين. فإن قطعهما لغير عذر فإنه يجب عليه أن يستأنف. أما إذا انقطع لعذر كسفر أو حيض أو نفاس أو مرض فإنه أو عيد، أيام عيد يجب الفطر، فلا بأس. شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن القدر، لكنه يقال نصف صاع مثل ما جاء في كفارة فدية الأذى، إن اختار الطعام غير المطبوخ فنصف صاع من أي طعام، وإن اختار الإطعام يعطي طعاما مطبوخا فما يحصل به الإطعام، ما يحصل به الكفاية وجبة من غداء أو عشاء. فإن لم يجد سقطت عنه. هذا المشهور من المذهب أنها تسقط عند العجز. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل، وهذا خاص في كفارة الجماع في نهار رمضان فقط، أما بقية الكفارات كالظهار واليمين ونحو ذلك كفارة قتل الخطأ لا تسقط مع العجز، تبقى دينا في ذمته متى ما أيسر وجب أو شفي من مرض أو نحو ذلك، إن استطاع الصيام وجبت عليه، تبقى في دينا في ذمته. ما هو الدليل على السقوط؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذه فأطعمه أهلك، لما ذكر أنه فقير. قالوا: والرجل أهل الرجل لا يكون مصرفا لكفارته. معناه أنه سقطت عنه، أنه ما كفر الكفارة الواجبة، أن الكفارة الواجبة لا يكون تكون في الأهل. نقول هذا صحيح، لكن نقول إنه أعطاه هذا لسد فقره، والكفارة الآن بقيت بحالها ما في داعي السقوط. وصحيح أن هذه ما أعطاه لنا كفارة برئ ذمته، أعطاه هذا صدقة عليه لفقره الشديد، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الكفارة. فإن قال أليس قد جاء عند الإمام أحمد في المسلم قال: اذهب فقد كفر الله عنك، نقول لو ثبت هذا كان دليلا على السقوط. لكن ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن هذا ضعيف، وأن الجمهور على أنها لا تسقط، وهذا هو الصواب، أنه ما في دليل واضح على السقوط. كل ما هنالك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الطعام صدقة عليه هو لفقره الشديد، وسكت عن الكفارة، ما قال سقطت ولم يقل لم تسقط، ما في هذا ولا هذا. والأصل أنها دين في ذمته. وما الفرق بين كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين؟ ما الذي جعل هذه تسقط وتلك لا؟ ما في فرق بين هذا وهذا، كله دين في ذمته لله، إن أيسر ولو بعد حين ولو بعد سنين وجبت عليه، وإن مات فقيرا عاجزا فالله تعالى يعفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصواب عدم السقوط لعدم الدليل، وهو قول جمهور أهل العلم، بخلاف غيرها من الكفارات. يعني الخلاف في هذه الكفارة فقط، أما غيرها فإنها لا تسقط لعدم الدليل على السقوط. وفي هذا الحديث يعني يدل على أنه يكتفى بالعجز بقوله المستفتي مؤتمن، إذا قال ما أستطيع، إذا قال لا أجد، خلاص المفتي ينتقل معه إلى الثاني. إذا قال صم شهرين قال ما أستطيع، ما يقول له لماذا لا تستطيع، هل أنت مريض، هل أنت كذا، هل أنت كذا، إلا إذا علم أنه جاهل وأنه يتوهم. أما إذا قال لا أستطيع فإنه يقبل منه وينتقل إلى ما بعده، لأن الإنسان مؤتمن على دينه. والمستفتي ليس كالقاضي يبحث وتحرى، المستفتي يفتي على نحو ما يسأل، والمستفتي المفتي يفتي على نحو ما يسأل، والأمر في ذمة المستفتي، هذا بينه وبين الله. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع كما تقدم، بغير الجماع من الفطرات، والإنزال بالمساحقة. يعني مؤلف يرى هنا المذهب أنه يجب الكفارة أيضا بالسحاق، سواء من مجبوب ذكر رجل مقطوع ذكره يساحق امرأة، يعني إلى مساوي يحتك بها حتى ينزل بدون علاج، أو امرأة مع امرأة، فإنه فيه الكفارة. والصواب أنه لا كفارة، أن هذا ليس فيه علاج، والحكم يتعلق بالعلاج. فإذا باشر يعني جامع امرأته خارج الفرج وأنزل فليس فيه كفارة، أو مجبوب ساحق وكذلك امرأة مع امرأة، فالصواب أنه لا كفارة لعدم العلاج. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.